أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف في إخراج بعض الأمور من الأصل المثبت تخصصا، كإثبات الفرد باستصحاب الكلي أو العكس. طبعا هو لم يخرج الفرد باستصحاب الكلي، أخرج الكل باستصحاب الفرد، يعني الأثر المترتب على الكل أو ما ترتب مما سماه بعنوان أثر الخارج المحمول أو الأمر الانتزاعي. وقد كان كلامه صريحا فيما تقدم في أنه يرى أن الأصل المثبت إنما يكون فيما لو كان اللازم متعدد الوجود مع الملزوم والانتقال من وجود إلى وجود آخر، فالتعدد الوجودي بحسب ظاهر كلامه هو الميزان في كون الأمر من الأصل المثبت. بينما كان كلام السيد الإمام رضوان الله عليه صريحا في أن تعدد العنوان اعتبارا بحسب لسان الدليل يكفي في هذا الأمر، ومن هنا جعل ترتيب آثار الكل على استصحاب الفرد من الأصل المثبت بشكل واضح في كلامه. انتهينا في نهاية البحث لأننا أمام هذا المفترق، لابد من تحديد الموقف في هذا المجال، أي الميزانين هو الصحيح، أم أنه يمكن التوفيق أو الاتيان بميزان ثالث وسط بين الاثنين. خصوصا وأن الثمرات واضحة التردد في المقام بعد الأمثلة المذكورة ونظيرها كثير. طبعا مقصود من قال بتعدد الوجود لابد أن يحمل على استثناء المستثنى بنظره، أعني أن صاحب الكفاية تبعا لشيخه الأنصاري وشيخنا جميعا استثنى الواسطة الخفية، كما أنه تفرد هو باستثناء ما لو كانت الملازمة واضحة بينة بين المستصحب ولازمه، بحيث العرف لا يقبل التعبد بالملزوم من دون تعبد باللازم بحسب الفهم العرفي، وسماها بالواسطة الواضحة أو سميت في بعض الكلمات. لما قال صاحب الكفاية بأن الميزان هو تعدد الوجود لا يعني هذا النحو من الوجود، وإذا آمنا بميزانه قد نؤمن وقد لا نؤمن بهذين الاستثناءين اللذين استثناهما، وقد تقدم عدم الإيمان بهذا الاستثناء. أقول لا إشكال ولا ريب في أنه مع تعدد الوجود يكون الأمر من الأصل المثبت بلا إشكال، لأن الانتقال من شيء إلى شيء آخر والتلازم بينهما تلازم في الوجود وليس تلازما في التشريع، يعني ليس من اللوازم الشرعية حتى يقال بأن الاستصحاب تثبت به لوازمه الشرعية. إنما الكلام وهذا المعنى لا ينفيه أحد. يعني السيد الإمام رضوان الله عليه عندما آمن بالتعدد الاعتباري في آخر كلامه قال التعدد الوجودي لا يعني الأصل المثبت كما في الواسطة الخفية، يعني كأنه يريد أن ينقض على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية خرج الواسطة الخفية من باب أن الدليل دليل الاستصحاب يشملها عرفا، لا من باب أنها نقض لهذا الميزان، فلذا لا يرد عليه نقض. والإنصاف أن السيد الإمام ما صرح بالنقض، لكن المفهوم من كلامه ذلك. إذن التعدد في الوجود في غير ما يستثنى عند من يستثني لا ينبغي التوقف الاستشكال في كونه من الأصل المثبت، إنما الكلام في قص الأصل المثبت على حالات التعدد في الوجود، يعني ما كان من قبيل اللوازم غير الشرعية مع التعدد في الوجود. بمعنى أنه مهما كان هنالك تعدد على مستوى العناوين فإن التعدد الوجودي إن لم يكن حاصلا فلا يوجد أصل مثبت، يعني عقد السلب هو محل البحث في الحقيقة، لأن توضيح محل البحث أمر ضروري يا إخوان. جيد، الذي يظهر من السيد الإمام كما قلت في الدرس الماضي أن التعدد العنواني الاعتباري الذي رتبت عليه الآثار شرعان يكفي لكون الأصل مثبتا، ومع ذلك أفاد بأن استصحاب الكل تترتب عليه آثار الفرد، مع أن عنوان الفرد غير عنوان الكلي، ونحن شققنا في الدرس الماضي إذا تتذكروا كلامه إلى احتمالين، إلى شقين محتملين. الأول أن يكون المقصود ترتيب الآثار المترتبة على الفرد بمشخصاته، قلنا هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت، إذا الكلي لا يحتل المشخصات، يعني إذا الموضوع للحكم الشرعي للأثر الشرعي هو الفرد بمشخصاته، يعني الإنسان ابن زيد، الإنسان الأبيض القامة الأبيض اللون، ها؟ واضح جدا أن الكلي لا يحكي هذه المشخصات الفردية، فيكون الانتقال إليها انتقال من وجود إلى وجود آخر، ولا ينبغي أن نتوهم والله العالم أن يكون مراد السيد الإمام هذا المعنى، إذ لا يحتمل بأدنى تأمل أن يقول أحد يفقه محل الكلام بمثل هذه المقالة. الظاهر أن مقصوده هو الثاني، وهو أنه باستصحاب الكل تترتب آثار الفرد إذا كانت الآثار الشرعية تترتب عليه بما هو مصداق للكل، يعني بما هو فرد الإنسان لا بشرط من جهة مشخصاته الفردية، حينئذ كلام السيد الإمام في محله بلا إشكال ولا ريب. لكن السر الذي لم يشر إليه هو، وهو واضح لعله لوضوح لم يشر إليه، هو أن الاستصحاب إنما يجري في الكل باعتبار ترتب الأثر على محكيه في الخارج، ومحكيه لا يكون غير الفرد لأنه ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كانت المشخصات غير داخلة في الموضوعية للحكم الشرعي، لكن عقلا ما لم يتشخص لم يوجد. التطبيق العقلي لا يحصل على الواقع الخارجي من دون مشخصات كما هو واضح، لأنه سالب الموضوع لا واقع خارجي من دون مشخصات. لكن أشكل الأمر أين؟ إذا بتتذكروا في أنه نفى ترتيب الكل باستصحاب الفرد، وقلنا إن الإشكال في هذا ينبغي أن يكون واضحا حينئذ، باعتبار أن الكل وإن تعدد عنوانه مع عنوان الفرد لكن الكل محفوظ في ضمن الفرد. إذا سابقت هذا أنه زيد والآن أشك في بقائه، فأنا أشك في بقاء زيد، يعني أشك في بقاء الإنسان. جيد، الإنصاف يا إخواني أن الكبرى التي أفادها السيد الإمام وهو أنه ليس من الضروري تعدد الوجود حتى يكون الأصل مثبتا، بل يكفي تعدد العنوان. أصل هذا الكلام صحيح لكنه ليس على إطلاقه، أي إن تعدد العناوين بما لها من آثار عند الشارع هي التي تكون محورا ويبتني عليها الأثر الشرعي، باعتبار أننا نأخذ موضوع الحكم الشرعي الثابت بالنقل من دليله من آية أو رواية. ولا إشكال ولا ريب في أن العنوان الذي يجري فيه الاستصحاب إذا كان غير العنوان الذي يجري فيه أو يترتب عليه الأثر، فبادئ ذي بدء الانتقال من عنوان إلى عنوان آخر يقتضي أن يكون الأصل مثبتا. لكن السؤال أنه هل يجري الاستصحاب باعتبار العناوين أم أن العناوين قنطرة إلى الواقع الخارجي؟ هذا السؤال. لا إشكال ولا ريب في أن العناوين قنطرة إلى الواقع الخارجي باعتبار أن الآثار التشريعية لا تترتب على العناوين بما هي عناوين، بل على محكي هذه المفاهيم وهذه العناوين وهو الواقع الخارجي. يعني إذا قيل أكرم الإنسان، الإنسان بما هو إنسان هيك الكل لا يكرم، لا قابلية لإكرامه. إذا قيل البول نجس ينجس ما يلقاه، واضح جدا أن المقصود القنطرة إلى الواقع الخارجي. وعلى هذا الأساس نقول الاستصحاب لا يجري في العناوين بما هي عناوين، بل بما هي حاكية عن الواقع الخارجي. فلا إشكال ولا ريب في أن الميزان هو تعدد العنوان لكن لا من دون تعدد واقع خارجي. فإذا كان الواقع الخارجي وحدانيا وكانت العناوين الأخرى ملازمة للعنوان الأول حدوثا وبقاء، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون من الأصل المثبت في شيء. نعم لو كانت من الملازمات بقاء ولم تكن من الملازمات حدوثا ولا واقع خارجي لها إلا بمنشأ انتزاعها، فلا إشكال ولا ريب في أن ترتيب الأمر الانتزاعي بقاء غير الملازم حدوثا لا يكون إلا بالانتقال من عنوان إلى عنوان آخر، ولا يكون هذا العنوان الآخر منتقلا إليه إلا إذا حدث أمر في الواقع يكون منشأ لهذا الانتزاع. يعني مثلا كما مثل بعض المحققين، إذا كانت هند حية قبل شهر وعلمنا بأنها في أول هذا الشهر ستتزوج من عمرو، الآن في وسط الشهر أنا أشك في بقائها حية إلى الخامس من هذا الشهر، إذا بيترتب أثر شرعي على بقائها حية يجلس أصحاب الحياة، ما في شيء. مثلا إذا واجب علينا نطعمها نتفقد أحوالها يترتب أثر الشرع، ما في شك. لكن السؤال، أنا لا يعتريني شك، عندي يقين 100% أنها إذا بقيت حية إلى واحد الشهر سوف تتزوج بعمر في واحد الشهر. هل أستطيع أن أرتب باستصحاب بقاء حياتها إلى خمسة الشهر عنوان الآثار الشرعية المترتبة على عنوان زوجيتها من عمر؟ لا هي بيزيد عليها شيء تكوينا بزواجها من عمر، ولا عمر بيزيد عليها شيء تكوينا. الشخص يبقى الشخص، لكن باستصحاب الحياة الذي أعلم معه على تقدير بقائه، على تقدير وجوده بقاء، بتحقق هذا العنوان الجديد الذي هو غير ملازم للبقاء حيا. انتبهوا يا إخوان، هو مش ملازم للبقاء حيا، هو بضميمة اليقين بأنها تعقد في واحد الشهر على عام، بضميمة اليقين صار هذا من اللوازم، تعدد وجودي لا يوجد، لكن هذا له منشأ وهو جريان عقد الزوجية في واحد الشهر. أنا عندي يقين بأنها إن كانت حية فقد جرى عقدها في واحد الشهر، يقين الشرطية التي لا تستلزم صدق طرفيها. طيب، يقين بصدق الملازم، هنا لا يوجد شيء زائد في الوجود يا إخوان، ويوجد انتقال من عنوان إلى عنوان آخر بلا إشكال ولا غير. هذا الانتقال من عنوان إلى عنوان آخر ليس في تعدد وجودي أصلا، لكن له منشأ زائد على نفس وجود المستصحاب. يعني بعبارة أوضح، استصحاب الحياة وبقائها حية حتى لو ثبت بالوجدان وحده لا يلازم زوجيتها من عمر، في عنصر خارج دخل على الخط وهو علمي بأنها تعقد في واحد الشهر على عمر وأن هذا لا يفرقه شيء، محسوم، ما بيمنعها من هذا إلا الموت، استصحبت حياتها، فكان هذا من اللازم. في مثل هذه الحالة لا يوجد تعدد وجود خارجي يا إخوان، لكن يوجد منشأ خارجي لصيرورة هذا اللازم لازما. لا إشكال ولا ريب في أن تعدد العنوان هنا يجعله من أوضح أنحاء الأصل المثبت، ولا يستطيع صاحب الكفاية ولا يظن أنه يريد هذا المعنى بأنه لأنه لا يوجد تعدد وجود، لا يوجد هنا أصل مثبت. إذا عرضت هذا على صاحب الكفاية فورا بدون تردد يقول هذا من الأصل المثبت مع أنه ما في تعدد وجود، لكن في منشأ وجودي لصيرورة هذا اللازم لازما غير قصة استصحاب الحياة. والشاهد على هذا أننا لو أثبتنا الحياة بالوجدان وحدها لا تكفي لانتزاع عنوان الزوجية لولا العلم من الخارج أنها تعقد في أول الشهر. ولذا فإن حمل كلام صاحب الكفاية على هذا المعنى كما يظهر من السيد الخوي رضوان الله عليه بعيد غاية البعد يا إخوان. وإن كانت عبارة الكفاية ظاهرة في أن التعدد الوجودي هو الميزان في كون الأصل مثبتا، ومن هذه الجهة يشكل على عنوان الضابطة شو بنكون عملنا هيك؟ يعني لا التعدد الوجودي وحده ميزان، ولا التعدد العنواني دائما ميزان. كما لا يخفى، بل أعود فأقول إنصافا للسيد الإمام، بأن عدم ترتيب الأثر على الكل باستصحاب الفرد يظهر والله العالم أنه لا يريد منه أننا لا نرتب عنوان الملكية باستصحاب الملك، بل يريد هذا المعنى الذي الآن مثلنا له بالزوجية، أنه باستصحاب بقاء العبد حيا لا تترتب آثار ملكيات عمر له، الذي لو بقي حيا لاشتراه في بداية الشهر. مثل مثال الزوجية، نعم لا يريد أن يقول باستصحاب بقاء ملكي لهذا الكتاب لا تترتب آثار الملكية، وهذا لا يقول به ملكا كما لا يخفى. طب يبقى كيف نفى هو ترتب آثار الكل باستصحاب الفرد في الدرس السابق؟ أقول يا إخوان شوفوا، وجدت عبارة له في نهاية المطلب تقريبا قبل أن ينتقل إلى بحث آخر، يقول فيه: فإذا تعلق حكم بعنوان الكره يكون هذا الحكم متعلقا بكل ما هو كر في الخارج بعنوان أنه كر. هذا واضح، يعني باستصحاب الكل بنرتب آثار الفرد الكر، فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي مما لا مانع منه. يعني إذا استصحبنا ملكية زيد لهذا الكتاب تترتب آثار الملكية عليه، أصلا هذا عينية مش آخر هذا، ها؟ وأما استصحاب وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي المتحد مع الكر لترتيب آثار الكل الكرية فلا يجري إلا على القول بالأصل المثبت. شو عم بيقول؟ عم بيقول هذا الماء كان كر، مرة بتستصحب أنت بقاء الكرية فبتترتب آثار بقاء كرية هذا الماء، فبتترتب آثار الكلية الكلية. أصلا آثار الكلية الكلية ما شيء اسمه آثار الكرية الكلية، آثار الكرية الكلية منحلة إلى فرد وحكم، موضوع وحكم، مش هيك؟ العناوين الكلية ما عم يتكتب عليها الآثار، هي قنطرة للترتب على المصادق الخارجية، وهذا مش انتقال أصلا حتى يكون استثناء. طيب أما هذا الماء كان موجود، ها؟ وفعلا كان كر، أنا ما أجريت استصحاب الكرية، أجريت استصحاب بقاء الماء في الخارج، لأنتقل من استصحاب بقاء الماء في الخارج إلى ترتيب آثار الكرية، انتقلت من عنوان إلى عنوان آخر. لماذا؟ كيف انتقلت وبأي حق انتقلت؟ انتقلت من باب أن هذا الماء كان السابق كرا، واستصحب كرية ترتب آثار الكرية، استصحاب المائية الذي بعنوانه يلتقي مع الكرية ويفترق مع الكرية، عنوان المائية إذا كان بحجم معين بصير كر، إذا ما كان بهذا الحجم لا يكون كرا. استصحاب مائية الماء الخارجي لا يترتب عليه الكرية إلا بضميمة أمر خارجي، وهو أن هذا الماء قد كان كريا. فهو ما عم بيقول السيد الإمام هذا الماء الذي هو كر في السابق استصحبناه بما هو كر في اللاحق لا تترتب عليه أثار الكرية، أبدا ما عم بيقول هذا المعنى. عم بيقول استصحاب هذا الماء بمعزل عن كريته الملازم من حيث أبعاضه واجتماعها إلى بعضها البعض للكرية غير الملحوظة أصلا في عنوان المستصحب، لا يعني أن الماء كر إلا بضميمة أمر خارجي، وهو أن الأبعاض بلغت الوزن الفلاني أو القياس الفلاني أو المساحة الفلانية، وهذا ملازم خارجي لا ينطبق على استصحاب عنوان المائية الخارجي. كلامه دقيق 100%. لكن هل هذا من موارد وداخل في كلام صاحب الكفاية؟ أقول كلا وألف كلا يا سيدنا، لأن صاحب الكفاية رتب الأثر على الكل باستصحاب الفرد للكل. حتى يكون مثالكم دقيق لازم يكون استصحاب الماء الذي هو كر، نشك في بقاء كريته، نستصحب بقاء الماء الذي هو كر حتى يكون مصداق لكلية الكرية، فنرتب عليه أثار الكرية. مثل ما نستصحب هذا الكتاب كان ملك زيد، أشك الآن أنه ملك زيد، أستصحب كونه ملكا لزيد فتترتب عليه آثار الملكية العامة من الاحترام وعدم جواز التعدي وإلى آخره، عدم جواز التصرف بغير إذنه وهلم جرى، وأنه يتحقق عنوان الغصبية إذا سيطرنا عليه من دون إذنه. شو بتطلع معكم يا إخوان من درس الماضي وهذا الدرس؟ انصافا يا اخوان، وراجعوا الكلمات اللي بيطلع معنا، انه كل الاشكالات تدور حول حلقه مفرغه الظاهر والله العالم. الى هنا شو بدي بالحكم الوضعي اصحاب الشرط لاثبات الشرطيه، هذا بيجي ان شاء الله غدا. لحد هون شو بيكون ثبت معنا؟ الشيء الواحد الثابت الواحد الوحيد الواضح عندي انه ما في تصور واقع واحد لمحل البحث. اللي ذكر كلامه قبله مثل صاحب الكفاية كان يتكلم في مكان، واللي اشكل عم يتكلم في مكان اخر، مش بس بالنسبة للسيد الامام، حتى بالنسبة لي سيد الخوئي وغيره من المحققين الذين اشكلوا في المقام يا اخوان. يعني في امور واضح انها ليست منظورة لصاحب الكفاية، ولذلك أكثرهم دول المحققين قالوا إن كان مراده كذا فكذا، وإن كان مراده كذا فكذا، وإن كان، وبعضهم تعددت الاحتمالات عنده إلى 3 كالشهيد الصدر رضوان الله عليه في بعض الفقرات. لذلك أقول الميزان واضح وحينئذ نبني عليه. فالميزان إذا هو ما اختب بها الكلمة أنه لا إشكال في حالات تعدد الوجود إلا إذا كانت الواسطة خفية أو الملازمة بينة بالمعنى الأخص عند من يستثني، يعني السيد الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية فيما اشترك فيه وهو الواسطة الخفية وفيما تفرد فيه. إذا كان العنوان متعددا وكانت الملازمة في الحدوث والبقاء، في الحدوث وفي البقاء، لا إشكال ولا ريب أنه ليس من الأصل المثبت، لكن حينئذ يجب الاستصحاب في العنوان الملازم مباشرة. إذا ملازم في الحدوث وملازم في البقاء، ليس بدي يجب الاستصحاب في الملزوم، بجي دغري باللازم في الحدوث والبقاء. أما إذا كان لا يوجد تعدد وجود مثل الفوقية والتحتية اللي مثل فيها السيد الخوئي في الدرس الماضي، ومثل الزوجية البقائية اللي مثلنا فيها اليوم، إذا كان غير ملازم حدوثا وهو ملازم بقاء العنوان، أقول لا يكون ملازما بقاء إلا بطرو أمر خارجي. يعني الزوجية ما بتصير بقاء حتى تكون ملازمة إلا إذا جرى عقد، الفوقية ما بتصير للجسم الذي لم يكن تحته شيء ونريد استصحابه الآن إلا إذا صار تحته شيء، مش هيك؟ فحينئذ لا إشكال ولا ريب في توسط أمر خارجي، ولو لم يكن هناك زيادة في الوجود لكن يوجد منشأ وجودي لهذه الزيادة، وعلى هذا الأساس يصبح من الأصل المثبت بلا إشكال ولا ريب. وأنا لا أظن يا إخوان بعد بيان الميزان واتضاح محل الكلام يختلف محقق مع محقق في المورد الذي يكون فيه الأصل مثبت أو غير مثبت، إلا ما كان مبنائيا مثل الواقفة الخفية والتلازم البين. يبقى أمر أكتفي بهالمقدار في البحث، بعد ما يستاهل أكثر من هذا. تطبيقاته كثيرة وهي مازال للأقدام، يعني بصير فيها اشتباهات وأخطاء حتى من أعظم المحققين. يبقى أمر أشار إليه صاحب الكفاية وأشرنا إليه في بداية البحث، وهو أنه أفاد بأنه لا يشترط أن يكون الشيء مجعولا بنفسه، بل يكفي أن يكون مجعولا بمنشأ انتزاعه لكي يترتب الأثر على الأمر الانتزاعي، مثل عنوان ترتيب عنوان الأثر المترتب على الشرطية باستصحاب ذات الشر. هذا هل يتم أم لا؟ يأتي إن شاء الله. هو استصحاب الأحكام الوضعية في الحقيقة. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.